أتت أسرتي لتجلب الظلام وتمحو الغبار.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد. نستكمل ما بدأناه مع شيخنا، وقبل أن نبدأ معنا اتصال. أم عبد الله من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم وشكرا لشيخنا سعيا ونحن من متابعين الدائمين.
ومساك الله خير أختي.
لدي أول شيء، كيف نتعامل مع أصحاب سوء الظن بشكل عام في خطوات إجرائية؟ شيء ثاني، أنا لدي مشكلة عائلية، مرت أخوي عندها سوء الظن هذا بشكل كبير، يعني حتى صارت سوء الظن بأمي بالعائلة كلها، يعني حتى صارت العائلة تشوفهم شبح أسود.
نعم.
ونقلت هذه الصورة لأمها، رغم يعني إحنا جماعة أرحام كلنا، رغم الجميع حاول ينصحها يوضح لها الصورة، يعني إلا أنها أي حركة نسويها سوء ظن، رغم أنه سبحان الله الحكمة نحاول نسويها معها كل شيء أو نظن لها الخير، رغم أنها سنين طويلة على هذه المعاناة، فصارت حتى أمها بنفس السالفة، ورغم أن أبوي أخوها، فصارت في قطيعة الأرحام، حتى أثرت على أختها، يعني مرة صارت سوء الظن صار مشكلة في العائلة، رغم العائلة تبادلها بالشيء الإيجابي. شلون نتعامل معها مع العلم أنه كذا شخصية تحاول توضح لها الأمر بحكمة؟
واضح أم عبد الله، إن شاء الله تسمع الإجابة من الشيخ بإذن الله. نبدأ
أما كيف يتعاملون معها؟ أولا بالدعاء لها، هذا أول شيء ينبغي أن يدعون لها بخير، لأنه يعني من حقوق إخواننا علينا وأخواتنا علينا أن ندعو لهم، يعني نحن ضعفاء فقراء، ما نملك لأنفسنا حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كل ذلك بيد أمر ربنا سبحانه وتعالى، فلنأوي وإياهم إلى ركن شديد، ندعو الله عز وجل أن يشرح صدورنا وأن يصرف عنا نزغات الشيطان، وهذا مهم جدا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدعو ربه ويقول وأسألك قلبا سليما، وهو أطهر الناس قلبا عليه الصلاة والسلام وأزكى الناس حسا ونفسا، إلا أنه يدعو ربه أن يؤتى القلب السليم. هذه مسألة مهمة، أن ندعو لهم بخير. الأمر الثاني، يقولون رحم الله رجلا ذب الغيبة عن نفسه. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما كانت صفية رضي الله عنها تزوره في معتكفه، وأراد أن يقربها صلى الله عليه وسلم إلى بيت أسامة، وبيت أسامة لم يكن بجوار بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، كان خارج المدينة، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يقربها إلى بيت أسامة، إلى بيتها التي تسكن فيه، فمر عليه الصلاة والسلام وفي ظلمة الليل وصفية مترفعة بمرطها لا تعلم من هي، مر برجلين من الأنصار، فعندما رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنما جد في خطاهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على رسليكما إنما هي صفية، فقال والله ما اتهمناك لا ريب يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبكما شرا. فمهم جدا نقطع الريبة بألا نوقع أنفسنا فيها، يعني بعض المرات الكلام الذي يعني فيه يحتمل أكثر من معنى ما نقوله، طيب أي حركة ممكن تفسر تفسير سيء ما نفعلها،
حتى لا طبعا
حتى لا نجعل الشيطان فرصة أنه هو يجعل هذه الأخت الكريمة تفسر الأقوال إلى تفسير سيء أو الأفعال إذا إلى تفسير سيء، يعني لا نترك فرصة للشيطان أن يلعب برأسها أن يبرمجها كيفما يشاء.
صحيح.
يعني نحن بالنسبة لنا نتخلص من بعض ما يمكن أن يكون سببا في سوء ظنها، هذه مسألة مهمة جدا، لأنه لماذا نهى نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتنجى اثنان دون الثالث؟ ليش
يحزن؟
ذلك يحزنه.
صحيح.
ليش يحزنه؟ يظن بهما شرا، ليش فلان يتكلم مع فلان وأنا لا، أكيد الكلام علي، أكيد أنهم بشرا، أكيد أكيد، رأيت كيف أن سوء الظن هنا نتيجة للفعل الذي كان هنا، فلا يتناجى اثنان دون الثالث، لماذا؟ ذلك يريبه، يحزنه، يأتي له بالظنون الشيطانية،
بمعنى أن لا تضع نفسه
مع أنهما ربما يتفقان كيف يحسن إليه، كيف يشتري له هدية، كيف يطيب خاطره، لكن الشيطان لا يمكن أن يأتي بهذه التصورات، يأتي بالنقيض من ذلك، الشيطان أحرص ما يكون على إيقاع العداء والبغضاء بين الناس.
نستأذنك شيخنا. ذاكر من السعودية تفضل. زاكي من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أبو حمزة؟ طيب؟
طبت وسلمت، حياك الله يا أخي زاكي.
عدنا لكم من جديد، زاكي راضي أسناني من المدينة المنورة.
طبت وطابت مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم.
الله يجزاك بالخير إن شاء الله. يا شيخ عبد اللطيف، عندي سؤال. السؤال، ما الحوار الأسري هل يعتبر عنصر أساسي في صفاء قلوب الأسرة؟
جميل.
نعم.
السؤال الثاني، كيف تكون قلوب الأسرة ذات صفاء ونقاء وفي محيطها الفتن؟
أبشر
أبشر بإذن الله تسمع الإجابة من الشيخ. جزاك الله خير. أم أحمد من السعودية تفضلي بالسؤال. انقطع الاتصال. طيب نجيب على
لا نجيب على الأخت الكريمة قبل أم عبد الله.
نكمل أم عبد الله.
هذا مهم جدا. يعني أنا أرسلت الأخت الكريمة جزاها الله خير رسالة مهمة إنه أنتوا حاولوا تتخلصوا من ما يمكن أن تفهموا هي بالخطأ أنه خطأ. ربما أفعالكم صحيحة وسليمة وقلوبكم طيبة وما تقصدون الشر، لكن اتركوا ما يمكن يفسر شرا، تخلصوا منه.
مهم جدا.
وأنتم ماجرون على هذا بإذن الله عز وجل، وعليكم بالدعاء لها. آتي الآن لها هي للتي تسيء الظن، لأنها أساءت إلى أسرة كاملة، وربما أدى هذا الظن السيء إلى تفرق الأسرة وشتات الأسرة ووقوع العداوة والبغضاء بينهم. وذلك الله عز وجل قال إن كثيرا من إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. رأيت كيف جرت هذا سوء الظن، كيف جر هذه الآفات والمهلكات بين الناس؟ هكذا يفعل سوء الظن. وذلك أقول لها اتقي الله تبارك وتعالى، أحسن الظن في الناس، أحسن الظن في غيرك، لا تفسري تفسيرات سيئة شيطانية ربما مبعثها من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يفرق بينك وبين هؤلاء القرابة الذين هم أولى الناس بالإحسان.
نعم.
وأولى الناس بحسن الظن. بعض الناس يا أخي الكريم يخترق الأعذار للبعداء، والله يخترق الأعذار للبعداء، لكن نعم. لا يخترق الأعذار للقرابات والأحبة. ربما يكره القرابات أكثر من كرهه لمن لا يعلم، أو ربما لمن لا يعرف. والله تجد البعض من الناس ربما يكره بعض قرابتي أكره أشد من كرهه لليهود والنصارى.
سبحان الله، هناك أمثال عامية خاطئة.
من جاء يا أخي بهذا؟ العقارب العقارب عقارب،
مشكلة.
أيوة، من جاء بمثل هذه الثقافة البئيسة التعيسة؟
صحيح.
نقول من زرع الحب يجني الحب، ومن زرع البغضاء سيجني من ثمارها شاء أم أبى. فأنت يا من زرعت العداوة والبغضاء في الأسرة بسوء الظن، يعني ليت أن هناك حقائق يمكن السند عليها،
كلها
فقط بسوء الظن. توهمات يقصدون ويعنون وهم يبغوني وما يحبوني وهم وهم، يعني أشياء كلها مبنية على أشياء غيبية، يعني ليس حكم على الظاهر وإنما حكم على السرائر. من الذي يتولى الحكم على السرائر؟
هذه نقطة مهمة.
الله جل جلاله. الملائكة وهم ملائكة الله الذين يستنسخون الأقوال والأفعال ويكتبون ما نقول وما نفعل والصغائر والكبائر، هؤلاء لا يعلمون ماذا في نفوسنا، فيكتبون أن فلان صلى وفلان صلى، لكن من يعطي هذا أجر أعظم من هذا على قدر صدقه وإخلاصه؟ الله، لأنه العليم بذات الصدور، يعلم ماذا في القلوب. الحكم على الضمائر ليس للبشر، هو لرب البشر. لو أن الإنسان يحاكم إلى أقواله وأفعاله لكان ذلك،
نعم،
يعني لا، من حق الناس يحاكموك إلى قولك وفعلك.
نعم.
صحيح إذا كانت لديهم مقاييس وموازين حق، لكن إذا كانت القضية والله يقصد والله يعني والله أنا أظن يفعل كذا، طيب هذه كلها ظنون، إن ظن إلا ظن ولا يغني الظن من الحق شيئا.
نعم. نستأذنك شيخنا. أم هبة من السودان تفضل بالسؤال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يلا أنا بجمع يا شيخ. كان في والد، الوالد ده كان عايش في وسرها، أبوهم متزوج كم زوجة.
نعم.
فعاش زي في عادة كده بين الزوجات يعني، والأبناء وأخوان وكبار كم ظلموا في الميراث.
لو تعيد السؤال مهبة. لو تعيد السؤال.
ظلموا في الميراث أخوانه وخبات. أيوة.
ظلموك من الميراث.
مترف.
نعم.
كان في والد عايش في أسرة، يعني والد قام متزوج كم زوجة. وعايش في أسرة ظلموا أخوانه في الميراث يعني.
نعم.
زي بقى العداء، زي بقى العداء في نفسه يعني. أنه ربنا فتح عليه وتزوج وبقى بأولاده وبناته وشاف أولاد أولاده وكبر يعني ما شاء الله. لكن في واحد من أبنائه عامل عزه. إيه هو برا ابن أبيه، والمشكلة هو قلت يا شيخ أنا ما زعلان من والدي، لكن إنه والدي بكون حزنان بجد يعني لما نتكلم معاي يعني، والكلام ده بصورة مستمرة، وحتى أولادي يعني بقول لك أطفال عمرهم بين 11 و9 سنين يعني بقول الكلام ده قدامه، يقولون أبوكم ده كعب، أبوكم ده ما كويس.
أنا لم أفهم شيء.
فهذا بقول لكم التأثير بيكون على أطفالي كثير.
يا أم هبة لو سمحت
سؤال يا شيخ.
لا أنا غير مفهوم عندي أبدا، لكني أم هبة اسمحي لي أن ألخص السؤال لأن أنا ما فهمت السؤال جيدا لسوء فهمي. تقولين بأن هناك امرأة لم تعطى حقها من الميراث.
من الميراث نعم.
وأدى هذا إلى عداوة بينها وبين إخوانها وخواتها صحيح؟
والد
وليس بنت. أيوة ولد لم يعطى حقه من ميراث أبيه لأن والده كان متزوج أكثر من زوجة.
أيوة
ولم يعطوه حقه من ميراث. طيب إن شاء الله نجيب يا مهبة. أبشر
نجيب على السؤال بإذن الله. مهبة انتظرينا بإذن الله نجيب على السؤال. الآن نكمل أم عبد الله إن انتهى الجواب.
أي فأنا أقول لهذه الأخت التي تسيء الظن بقرابتها أو بأهل زوجها
نعم.
يا ماذا استفدتي؟ يعني أنت الآن تستنبتي عداوة وبغضاء. ازرع الحب لتأكل من ثماره.
صحيح
يا أخي الكريم. من يزرع الورد يقطف ورد ومن يزرع الشوك
سيجني الشوك
سيتألم من الشوك. فأنت ماذا تستفيدين من أن أهل الزوج وهم أولى الناس بالحنان والإحسان الآن يكرهوك ويبغضوك ولا يحبوك ولا يطيق لك مجالسة؟ مثل ماذا استفدت؟ يعني ما هي الغنيمة العظيمة التي أدركتيها؟ أنت الخسران الأولى.
نعم.
أنت ولو أن وقع بينك وبين الزوج شيء هؤلاء سيقفون ضدك تماما.
صحيح.
يعني لم يكن لك أنصار. لم تخلق لك أنصارا.
استعديت الناس
استنبت عداوة. صحيح. كان ينبغي أن تستنبت الحب والمودة ليقفوا معك نعم. في الأزمات ويكون عونا لك في الملمات بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم. الأخ زاكي من السعودية يقول هل الحوار الأسري حل أساسي
في
صفاء القلوب؟
لا شك لا ريب. يا أخي الكريم أنا سمعت من كلمة غير جيدة يا عبد الله. طيب أذهب والشيطان يلعب برأسي ويلعب بقلبي ويعبث بي ويأتي بتصورات سيئة.
نعم.
طيب ما هو الحل بكل بساطة؟ عبد الله أنت قلت كذا أو شيء أتثبت.
طيب
أتثبت وربما الكلمة ما سمعتها منك لكن سمعتها عنك. ولذلك أقول لك باختصار شديد اسمع مني ولا تسمع عني. اسمع مني ولا تسمع عني. اسمع مني وجها لوجه. تعال يا عبد الله أنت قلت الكلمة الفلانية فإذا قلت لي لا ما قلت ولا فعلت
خلاص بالله
انتهى القضية خلاص. لا بد أن المؤمن صادق. الأصل أنه صادق
يغلق الباب.
طيب وقلت طيب إيش قصدك يا عبد الله؟ أنا الشيطان جاءني بصورات غير جيدة وأنا أظن بك الخير. ماذا تقصد بالكلمة الفلانية؟ هذا الحوار يا أخي الكريم هو مبعثه التثبت مبعثه الحب والحرص على الصفاء والنقاء.
نعم.
لكن لو أني أخذت الكلمة على عواهنها وفهمتها كما يريد من الشيطان ربما أختلق معك عداوة والحقيقة أنت لم تقصد ما أريد.
صحيح.
أو ما يريد الشيطان وكان لك معنى آخر وإرادة أخرى. لذلك التثبت مهم جدا. مسألة الشيء الثاني التثبت من النية. لماذا أفهم نيتك كيف ما أريد أنا؟ أفهم الكلمة منك أنت. أنت إيش تقصد يا عبد الله؟ ماذا ترمي بهذا الكلمة؟ أنت تقصد كذا ولا كذا؟ جميل أن يكون مثل هذا. وإذا كان هناك خطأ نتعاتب.
وقد يكون جاهل.
نتعاتب يا أخي. نتعاتب وأعاتبك على كلمة قلتها لي سيئة. وتسامحني وأسامحك وتنتهي القضية. ترى القضية يا أخي الكريم أنا وأنت لا يمكن نكون صفاء 100%. لا يمكن نكون متطابقين 100%. قد يقع بيني وبينك عداوة لكن يا أخي نجنب الشيطان طريق إيثار هذه العداوة. والاستثمار فيها
وقعت بين الصحابة.
هذا الموقف العجيب العظيم الذي وقع في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
رضي الله
علي رضي الله عنه يعني في معركة الجمل يعني وقعت يعني محنة عظيمة بين الصحابة رضي الله عنهم.
نعم.
وهم جميعا مأجورون بين أجر وبين أجرين. بين أجر الاجتهاد مع الخطأ أجر وبين أجر الاجتهاد مع الصواب أجران.
نكمل القصة شيخنا فقط بعد الاتصال. معنا مصطفى من الجزائر تفضل. انقطع الاتصال. نكمل عليه يا عمر.
فالصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول وكلهم ثقات وكلهم أخيار رضي الله عنهم وترضى عنهم جميعا بالاستثناء.
نعم.
فوقعت بين علي رضي الله عنه وبين عائشة رضي الله عنها يعني شيء من الخصومة باجتهاد من الطرفين.
نعم.
ما الذي حصل؟ علي رضي الله عنه قاتل طلحة بن عبيد الله. طلحة كان في صف عائشة في الجمل.
نعم.
في معركة الجمل. بعد المعركة علي رضي الله عنه كان على فرسه فنظر وهو يمشي في وادي ونظر فإذا بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مجندلا
الله.
ميتا. هو في الحقيقة يعتبر في الضفة الأخرى الضفة المقابلة له.
نعم.
فنظر فنزل عن فرسه ثم نظر فإذا بالتراب على وجهه فمسح التراب عن وجهه فقال غفر الله لك يا أبا محمد. تأمل في مقاييس الناس هذا عدو بالنسبة له. قال غفر الله لك يا أبا محمد، يعز علي أن أراك مجندلا في الأودية تحت أديم السماء. ثم التفت إلى ابنه بجواره وقال إني لأرجو الله أن أكون أنا وأباك ممن قال الله فيهم في يوم القيامة ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على صلة متقابلة. خصومة وقعت إلى حد المقاتلة، وبالرغم من هذا يظن بأخيه خيرا ويرجو أن يجتمع به في الجنة في يوم القيامة. الآن يا أخي الكريم تجد العداوات على أشياء تافهة، على كلمات بسيطة، على مواقف لا قيمة لها ولا أثر لها في الحياة، وكأن الإنسان في لحظة من المفاصلة بين الموت والحياة.
يا أخي
من أدخلنا إلى النفق المظلم؟ من أدخلنا في الثقب الصغير؟ من جعل صدورنا كخرم الإبرة؟ من جعلنا نكره بعضنا إلى هذه الدرجة؟ لماذا الشيطان يستولي علينا ويوقع بين العداوة والبغضاء من أجل سوء ظن ببعضنا البعض؟ لذلك الحوار، أنا مع أخي زاكي زار خير، نتحاور نتشاور نتناقش، بل أقول نتعاتب، ما يمنع أعاتبك
حتى
ليه يا عبد الله غلطت في حقي، ليه يا عبد الله قلت كذا، وتقول لي والله أنا آسف، هذا يزيد في ميزانك ويزيد في ميزاني. صحيح. هذا يعمق حبك في قلبي ويعمق حبي في قلبك، ولا نترك فرصة للشيطان يستثمر في أخطائنا أو في سوء ظننا ببعضنا.
نعم، لديه سؤال آخر يقول صفاء القلوب مع الفتن.
نعم،
يعني أنا لم أفهم سؤاله بالضبط، ولكن لعله يقصد كيف يكون الإنسان صافي القلب مع هذه الفتن التي
أنا أقول. يا أخي الكريم شوف، ما دمت في الدنيا فأنت في دار الكمد والنكد. نعم. أنت في دار الابتلاء والتمحيص من الله عز وجل، ولن يكون كل الناس على مزاجك أو ذوقك أو اختيارك. الناس ربما يصادمونك وربما يعادونك وربما يخالفونك. لم يسلم من عداوة الناس الأنبياء والرسل، وهم أعظم الناس خلقا وأزكى النفوس نفسا صلوات الله عليهم جميعا وعلى نبينا محمد. بالرغم من هذا هناك من عداهم وخاصمهم آذاهم تعدى عليهم، لكن ما من نبي اشتفى لغيظه ولا انتقم لنفسه، وإنما يسامحون ويصالحون ويصفحون. لذلك من المسائل المهمة جدا في غرس المحبة في قلوب الأبناء والبنات والأهل والأسرة بصفة خاصة يا أخي الكريم ذكر النماذج الراقية الراقية من علماء الأمة ومن سلف الأمة، كيف كانوا يتسامحون حتى وإن كانوا يتخاصمون في بعض الأحيان. يعني من المواقف العجيبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني كان له خصوم أفتى البعض منهم بحل دمه. يعني تخيل إنسان يفتي
دمه حلال
لأن دمك حلال،
الله أكبر،
ويأمر الحاكم ويغري بقتلك وسفك دمك وإزهاق روحك.
هذه مرحلة بلغت
مرحلة من العداوة متقدمة جداً. طيب عندما تمكن شيخ الإسلام من هؤلاء الذين أفتوا بحل دمه،
الله أكبر،
تمكن منهم وسلطه الله عليهم، عفى عنهم وسامحهم وصالحهم، وما انتقم لأحد من أحد منهم أبدا، وإنما سامحهم وكأن شيئا لم يكن. بل أحد هؤلاء من أشد خصومه من أعظمهم مناوءة له، عندما مات ذهب شيخ الإسلام إلى أهله وقال لهم أنا أبوكم. تأمل هذا الرقي العظيم، أنا أبوكم مكان أبيكم وإني لكم مكانه، فأيما احتجتم حاجة فأنا لكم دونها. يا الله أي عظم هذا،
يعني ليس عفى عنهم بل ساعد
أحسن إليهم. أحسن إليهم، ولكن التاريخ يذكر هذا عنه.
سبحانك يا الله.
إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا وقعت له يعني فرية عظيمة وأوذي في الله تبارك وتعالى وامتحن المحنة العظيمة، محنة خلق القرآن.
نعم.
التقى يوما بأحد من كانوا يمارسون عليه العقوبة، كانوا يجلدونه حتى يغشى عليه رحمه الله تعالى، ورجل كبير في سنه ضعيف في بدنه وكان يجلده حتى يغشى عليه. التقى به في يوم من الأيام فقال يا إمام سامحني سامحني.
دارت الأيام.
نعم. فقال الإمام أحمد أنت يا بني في حل، وكل من آذاني في حل، يعني مو بس لك أنت، ترى القضية أكبر، أنا صدري يتسع الجميع، أنا عفوي يشمل الجميع، وكل من آذاني إلا مبتدع، على حق الله، أنا ما تنازل حق لله عز وجل، إلا مبتدع. حتى أبا إسحاق غفر الله له، أبو إسحاق هذا المعتصم الخليفة المعتصم
الذي أمر
بجلده وإركابه على الحمار والشناعة به في الأسواق وسجنه وحبسه في بيته وإذائه، يقول وغفر الله لأبي إسحاق. حتى الخليفة الذي آذاه غفر له وسامحه. ثم قال كلمة عجيبة يا أخ عبد الله، أرجوكم يا إخواني أخواتي احفظوا هذه الكلمة، والله لو نستفد من هذا اللقاء إلى هذه الكلمة نجعلها في قلوبنا، نجعلها منهج لحياتنا، والله نسعد بها في الدنيا والأخرى. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: وهل ينفعك أن يعذب الله أخاك بسببك؟
الله أكبر.
اسمعوها مني مرة ثانية إخواني وأخواتي، أو يسركم أن يعذب الله إخوانكم في الدين بسببكم؟ يرضيك أن الله تبارك وتعالى ينتقم من فلان ويعذب فلان؟ ليش؟ سامح، صالح، اعفو، تجاوز، اعفو يعفو عنك، تجاوز يتجاوز عنك، اغفر يغفر لك. ابدأ بالخطوة الأولى الطيبة منك وأبشر بالعوض والخلف من الله تبارك وتعالى. والله ما تبدأ بالإحسان إلا ويحسن إليك الله المحسن سبحانه وتعالى. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أأنتم أكرم أم الله؟ تعفو ولا يعفو عنك، تغفر ولا يغفر لك، تسامح ولا يتسامح ولا يسامحك سبحانه وتعالى، وهو الكريم الرحيم العفو الغفور. تأمل هذه القصة العجيبة، قصة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نأخذ القصة فقط بعد الاتصال. كريمة من الجزائر، الأخت كريمة من الجزائر تفضل بالسؤال.
أسأل؟
اسألي يا كريمة تفضلي.
لا، السلام عليك يا السلام عليك الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا كريمة.
كانت إحدى الأسر مطمئنة تعيش حياة عادية
ما شاء الله،
فسمعت زوجة الابن كلاما من زميلتها في العمل على أن هذه الأسرة تكلمت عنها، فتغيرت معاملتها خاصة مع أم زوجها.
نعم،
فبما تنصحها وتنصح هذه الزميلة؟
أبشري يا كريمة إن شاء الله، أبشري
بإذن الله. تسمع الإجابة من الشيخ، نجيب منكم القصة.
إذا أنت لي أذكر القصة، قصة جميلة جدا، وأرجو أن يعني نحي بها قلوبنا والله.
أبشر.
هذه قصة لطيفة وقعت في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنزل الله تبارك وتعالى فيما أنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فأمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبذلوا طاعة لله تبارك وتعالى، فتبادر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كل منهم ينفق بما أتاه الله عز وجل. الرجل الغني الميسور جاء بالمال الكثير، والرجل الفقير جاء بالمال اليسير، وكان من أولئك من لا يستطيع أن يبذل شيئا، ممحل فقير ما يملك من حطام الدنيا شيئا. منهم رجل اسمه علبة بن زيد. علبة بن زيد رأى التنافس العظيم بين أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وذلك البذل السخي طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فآلمه ذلك وحز في قلبه وكدر خاطره، فما كان منه إلا أن بكى، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فذهب إلى رحله وبيته وقام يصلي في ظلمة الليل وبكى ودعا وقال: اللهم إنك لم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، اللهم فمن تعرض لي في مالي أو ما أو ولدي أو جسدي أو عرضي، اللهم فاجعل ذلك مني صدقة عليه.
الله أكبر.
وبكى، اختلطت العبرات بتلك العبارات، وانتهى الليل وبز الضياء وسطع النور وولد النهار، وذهب من فوره إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما أن وقف بين يدي أصحابه عليه الصلاة والسلام إلا وقال لهم: من تصدق منكم اليوم الليلة بصدقة لا مجيب، من تصدق منكم الليلة بصدقة لا مجيب، من تصدق منكم الليلة بصدقة لا مجيب. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: قم يا علبة، ماذا قلت؟ قال: والله ما قلت يا رسول ولا فعلت، إلا أني بكيت ودعوت وقلت: اللهم إنك لم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، ولم تجعل في يدي ما أتصدق به، اللهم فإني لا أملك إلا عرضي، يعني موضع المدح والقدح.
نعم.
اللهم فمن تعرض لي في عرضي أو مالي أو ولدي فاجعل ذلك صدقة مني عليه.
الله.
فاستنار وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: بخ بخ، كتبت والذي نفسي بيده في الزكاة المتقبلة.
الله أكبر.
كتبت في الصدقة المقبولة عند الله عز وجل.
سبحان.
فمن منا هذه الليلة وهذا النهار وفي هذه الساعة يتصدق على الناس بعرضه، يسامح، يصالح، يعفو، يغفر، يتنازل، والخلف من الله عز وجل، والعوض من ربه سبحانه وتعالى، والجزاء الأوفى ممن يملك ميزان وخزائن السماوات والأرض جل في عليائه، الجواد الكريم الرحيم الحليم اللطيف،
لأنك تتعامل مع الله
وتعالى. لذلك التعامل مع الله ربح.
نعم.
التجارة مع الله مكسب.
نعم.
لذلك سامح يسمح لك، تجاوز يتجاوز عنك، اغفر للمسلمين وأبشر بالخير من رب العالمين.
نعم. نكمل شيخنا. كريمة من الجزائر.
نعم. كريمة سؤالها ما هو؟
سؤالها أن امرأة تغيرت معاملتها.
أيوة أيوة فهمت السؤال، ذكرت السؤال. هي تقول أنها كانت هذه البنت تعيش مع أهل زوجها في خير ونعمة.
نعم.
لكنها سمعت من بعض زميلاتها كلاما عنهم فتغيرت معاملتها لهم.
لهم.
هكذا هو السؤال. أقول للأسف الشديد هناك جند الإبليس، أعوان للشيطان يعينونه على السوء.
الله.
نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم.
نعم.
هناك ناس لا يعيشون إلا خدم للشيطان، يحرشون بين الناس، يوقعون بينهم العداوة والبغضاء،
ولم يجد الشيطان إلا هم ليستخدمهم،
ركب على ظهورهم. نعم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن من أسوأكم، شوف تخيل هذا الوصف البغيض، أسوأ الناس عند الله وعند رسوله وعند الناس، من هم هؤلاء؟ خابوا وخسروا. قال صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، الباغون للبراء العنت، المفسدون بين الأحبة. هؤلاء الذين ينقلون الكلام السيء، هذا النمام القتات، ولا يدخل الجنة نمام. هذا الذي اتخذه الشيطان ذريعة ليوقع العداوة والبغضاء بين الناس. ولذلك أقول لهؤلاء النسوة التي لعبن برأس هذه المرأة وأوغرن صدرها على أهل زوجها، أقول لهن: أنتن الآن خدم للشيطان، نعوذ بالله منه. أنتم الآن الشيطان ركب على ظهوركن، فجعلكن تتكلمن على لسانه وتوقعن العداوة والبغضاء بين هذه المرأة وبين أهل زوجها. طيب، ما هو الواجب الآن؟ التوبة، الأوبة، الرجوع إلى الله عز وجل، الندم على هذه الخطيئة العظيمة. وأقول لهذه البنت على وجه الخصوص، أو الزوجة التي يعني كرهت أهل زوجها من كلام قيل لها، ما هذا الضعف في الشخصية؟ ما هذا الهوان في النفس؟ لماذا يصبح الإنسان ألعوبة في أيدي غيره؟ لماذا يرضى كل منا أن يكون منشفة يوسخ الناس قذارتهم فيها؟
أعوذ بالله.
بعض من الناس فعلا هو مثل المنديل، نظيف طيب، لكن يسمح للناس أن يقذروه، أن ينجسوه، أن يوقعوا فيه في قلبه الكره والبغض للناس. هذه الفتاة أصبحت مثل هذا المنديل، لكن أصبح قذر، والمنديل أكرمكم الله القذر لا يصلح إلا لبرميل النفايات.
إشكالية.
لذلك أقول لهذه ردي، صدي عدوان الشيطان عليك، لا تسمح لأحد أن يوقع العداوة بينك وبين أهل الزوج. أهل الزوج هم أهلك في الحقيقة، أنت تركت الأم والأب والأخوة والأخوات.
نعم.
تركتهم خلف ظهورهم وجئت إلى أسرة أخرى، هي هم في الحقيقة الآن هم أهلك، هم أقرب الناس منك، هم أولى الناس بك. نعم. ظني بهم خيرا، اصطلحي معهم، تسامحي معهم، ولن تجدي إن شاء الله إلا قلوبا صافية نقية تقية تقبلك وتفتح الأبواب المغلقة لك.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا، لعلنا نأخذ جولة بسيطة عبر الفيسبوك تعليقات المشاركين. أغلب التعليقات تدور حول من الأسباب التي تعكر صفو القلوب بين أفراد الأسرة التفريق بين الذكور والإناث من قبل الوالد، أو لا يعدلون بين أبنائهم.
صحيح، كلام جميل. صحيح.
تعليقك.
أنا أقول على العدل قامت السماوات والأرض.
نعم.
والعدل، ميزان العدل في الحقيقة يجعل القلوب تكون سليمة، لكن إذا كان هناك محاباة لبعض الأولاد على حساب البعض الآخر، في الحقيقة هذا أعظم سبب ليقع العداوة والبغضاء في داخل الأسرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للنعمان بن بشير، يقول: اتق الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول: أتحبهم في البر سواء؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هذا ظلم وحيف، أن تعطي البعض وتمنع البعض الآخر، أن تحسن إلى بعضهم وأن تسيء إلى بعضهم، هذا جور وحيف يستنبت العداوة في داخل الأسرة.
أحسن الله إليك شيخنا. شيخنا، لعلنا نعرج فقط على الثمرات والفوائد التي نجنيها من صفاء القلوب.
طبعا هذا باب كبير يا عبد الله، والحقيقة أنه
على عجالة
يعني. لا شك أن الثمرة الأولى سيجنيها من يكون قلبه سليما طيبا نقيا خاليا من هذه الآفات والمهلكات.
نعم.
سيهنى بعيشه، وكل الناس يحبونه ويدعون له، لأنه يرجو لهم الخير، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإنسان يا أخي الكريم الطيب كل الناس يحبونه، وإنما جعلت الجنة للطيبين، الخبيث لا يدخل الجنة. فكن من الطيبين لتكون من أهل دار الطيبات بإذن الله تبارك وتعالى. الإنسان الذي يعطي ويسامح ويصالح ويعفو ويصفح كل الناس يحبونه ويجلونه ويعظمون من قدره ويدعون له حيا وميتا. وأما الذي لا يعيش إلا على المناكفات والخصومات والقطيعة والهجران والتدابر والتهاجر ويسعى لأن يكون قويا ولو بالباطل, في الحقيقة هو سيجني على نفسه, سيعيش الدنيا منبوذا وسيحرم من دعوات وحب الناس, وسيحرم في يوم القيامة من الأجر العظيم والجزاء الجميل الذي أعده الله للطيبين لأصحاب القلوب الصافية النقية.
أحسن الله إليك شيخنا. مشاهدين الكرام, نسأل الله بمنه وفضله وجوده وإحسانه أن يجعلنا وإياكم ممن يلحقون بركب من قلوبهم صافية ونفوسهم سليمة. آمين يا رب العالمين. في ختام هذا اللقاء نسأل الله ونشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي على هذا اللقاء الماتع النافع. شكر الله لك شيخنا.
شكر الله لك يا عبد الله, وشكر الله لإخواني وأخواتي, وأسأل الله يتقبل منا ومنكم وتجاوز عنا وعنكم ويجعل قلوبنا سليمة تقية نقية زكية بفضله, وهو رب البرية.
أمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم. نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء وترسم بالصدق وجه النهار.